الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بامره واتبع سنته الى يوم الدين وبعد حياكم الله ايها الاخوه واياكم مسجد على طريق الحق وقام وخطاه نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا واياكم في الدنيا على الطاعه وفي الاخره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اتجدد الالقاء بكم ايها الاخوه مع محاضره جديده من سلسلة محاضرات يتفضل علينا بها شيخنا فضيلة الشيخ عبد العظيم النبوي القرني حفظه الله تتعلق هذه المحاضرات بباب عظيم من أبواب الفقه يحتاج كل منا إليه ألا وهو فقه الأسرة المسلمة وسبق هذه المحاضرة محاضرتان قدم فيهما شيخنا بارك الله فيه يعني بمقدمات وتحدث عن الزواج وخطبة وما يترتب عليها وانواع الانكحة والمحرمات ثم اتبع ذلك بالحديث عن حقوق الزوجين في محاضرة خاصة ومن طرف من طوائف ما سمعت بخصوص محاضرة أمس لما أحد إخواننا وكان يحضر معنا قال الشيخ قد كشفنا بنسائنا قال جئت بزوجتي معي ما يا ليتني ما جئت أنا ما هو يعني الحمد لله قال الله يعني استفدت كثيرا وهذا فضل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم وهو يعني من الحريصين على الدروس المزكية والمتحدة ولا نطيل عليكم إن شاء الله ونستأنف يعني هذه الدروس مع فضيلة شيخنا بارك الله فيه ليفيض علينا من فضل الله عز وجل جميعا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا بارك الله فيكم أن الإسلام حريص على سلامة الأسر واستقرار البيوت وأن تحيا الأسرة المسلمة حياة سعيدة يسعى الزوجان ويسعدان الأبناء ويسعد بهم الأبدان وذلك كله بأن يقوم الرجل بما فرض الله عليه نحو الله وأن تقوم المرأة بما فرض الله عليها نحو زوجها وأن يغض كل واحد منهما طرفه عن تقصير صاحبه يعني المسألة مش واحدة واحدة يعني هي قصرت وتتقصر أو هو قصر هي تقصر مش كده مسألة إحنا قلنا الله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إلى من عادانا لنفس وقلبه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد فإذا كنت مأمورا أن تحسن إلى عدوك
لتنقله من صف الأعداء إلى صف الأحباب والأولياء. فكيف بالمرأة مع زوجها والرجل مع امرأته؟ والأصل أن الله قال جعل بينكم مودة ورحمة. فإذا أخذ الزوجان أنفسهما بهذه الإرشادات الربانية والنبوية عاشا حياة سعيدة بإذن الله عز وجل. ولكن كيف الأمر إذا وقع شقاق أو وقع نزاع أو وقع خلاف؟ ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يعني الشيطان لا يضع حريص على يوضع العداوة والبغضاء بين الحبائب. فإذا وقع بالأسرة خلاف حصل مشكلة نتعامل ازاي ونعالجها ازاي؟ أقول لا تكاد أسرة تسلم من المشاكل والخلافات. مش أسرة يا إخوانا خالية من المشاكل، دي طبيعة الحياة، دي طبيعة الحياة. يا إخوانا الشاب يندفع نحو الزواج بالعراس بعد ما تزوج دي عروسه تحمل مسؤولية. هذه المسؤولية بقى بتغلي العواطف، تغلي العواطف. فالحياة الزوجية غير حياة الخطوبة اللي هي قبل البناء والزكاة. الإنسان بيندفع نحو الزواج العظيم. بعد ما تزوج بقى، بعد ما كان الشاب يعني يحمل هم نفسه وربما لا يحمل هم نفسه، ربما هو اللي حامل همه وامه، إلا به يحمل هو هم ايه؟ زوجه. واذا قدر الله عجل له بالذريه بعد سنه يلاقي معاه ولد بعد سنه مع اعباء. الاعباء هي بتخلي يعني الامور ايه؟ تزداد شويه وتاخد من العواطف جزء. فلا تكاد الاسرة تسلم من المشاكل والخلافات، ولكن الاسرة تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع خلافاتها. يعني عندنا مثلا فلاحين يقول ايه؟ كل واحد عنده اللي يكفيه، عنده مثلا ثلاثة، يعني ايه؟ كل واحد عنده مشاكل، بس فلان مشكلته في كذا، فلان مشكلته في كذا، نوع المشكلة مختلفة، لكن كل واحد عنده مشاكل. وقد حث الإسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهما. خلي بالك لما تحصل مشكلة بين الزوجين الإسلام حريص على إن ما حدش يعرف المشكلة دي حتى من أهل البيت، حتى الأولاد، حتى الآباء والأمهات. وتحصل مشكلة بينك وبين مراتك حاول تخليها بردة الدين في أوضة النوم ما حدش يسمع بيها خالص، وتقضوا على كلمتك قبل أن تستفهم. قد حث الإسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهما، وأرشد كل منهما إلى طرق العلاج التي يستخدمها مع صاحبه، كما حثهما على المبادرة إلى العلاج حين تظهر بوادر الخلاف وأعراضه. يعني ربنا أرشد الرجل يعالج مشاكل مع المرأة إزاي، والمرأة تعالج مشاكلها مع جوزها إزاي، وأرشد الله كل من الزوجين إن هو ساعة ما يشوف أي بوادر الشر يحاول يقضي عليها بسرعة، ما يسيبش المشكلة، لأن كل شيء بيتولد صغير ويكبر. مشكلة حصلت عليها بسرعة في نفس الوقت، ما تبقاش زعلان من مراتك، أصل ما احنا وبنت ليلة واتنين المشكلة كبرت شوية، ويمكن بسبب المشي استبحرت المشكلة. يقول الله تعالى اسمع كده: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الآية: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا. يعني إذا ربنا بيرشدنا إلى العلاج من حين نشك في المرض. ساعة ما نشك إن في مرض نتعالج على طول، مش نستنى لما المريض يلبس سرير ومش قادر يقوم وهذا الدكتور. لا، ساعة ما نحس كده إن شكله اتغير نبدا نحلل الاشعه ونشوف الموضوع ايه فيه ايه عشان نعالج بسرعه. والتي تخافون نشوزهن، يعني ساعه ما تحس كده ان اسلوب مراتك اتغير يعني كنت تأمرها فتركض ركضا لفعل أمرك، كنت تأمرها تقول حاضر على عين على الراس وتفعل وهي بتبتسم وهي سعيده ان تغلبك. النهارده بتقول لها هاتي اتاخر شوي جابت، بس مش بتضحك زي كل مره، يبقى في تغير. وهي امراه خافت من بعدها، المراه متعوده مع نفسها على حياه معينه، نظام معين في حياتها. النهارده الشكل متغير، المعامله متغيره على طول، تخش على طول وتستوضحه في ايه. فالمنهج الاسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل ودع لنا رايه العصيان وتسقط مهامه قواما، وتنقسم المؤسسه الى معسكرين، الرجل بلحيه والمراه بلحيه، ويمكن عندهم عينين كل واحد ياخذ عين في ايه؟ في طرفه في حسابه. فالعلاج اذا ينتهي الامر الى هذا الوضع قلما يجدي، ولا بد من المبادره بعلاج مبادئ النشوز قبل استفحاله، لان مآله الى فساد هذه المنظمه الخطيره لا يستقر معه سكن ولا طمانينه، ولا تصلح معه تربيه ولا اعداد للناشئين في المحضر الخطير. ومآل بعد ذلك الى تصدع وانهيار ودمار المؤسسه كلها وتشرد للناشئين فيها، او تربيتهم بين عوامل هدامه مفضيه الى الامراض النفسيه والعصبيه والبدنيه والى الشذوذ في كل شيء. ولد وبنت يعني شايفين ابوهم وامهم كل يوم بتخلف، كل يوم كل واحد بيعاني صوته على الثاني. العيال بتعقدوا ويحصلوا لهم امراض نفسيه، ويحصلوا لهم امراض عصبيه ونفسيه في الاولاد. فالامر الى الخطير، مشاكل والخلافات الاسريه مسائل خطيره، ولا بد من المبادره باتخاذ الاجراءات المتدرجه في علاج علامات النشوز منذ ان تلوح من بعيد. ساعه ما تحس كده اللي هي كانت دايما تقول لك اتفضل، وهي بتضحك ومبسوطه، مرات تقول لك اتفضل بس ما تضحكش. طب تغير ليه؟ الراجل كان دايما يرجع من الشغل كان سلام عليكم، كيف حالك يا اولاد؟ اخبارك يا اولاد؟ عاملين ايه؟ في حد زعلك من العالم النهارده؟ في حد ما سمعش كلامك؟ انا داخل كده ساكت، لو اقول ازيك ولا عاملين ايه؟ يبقى على طول المرأة تبتدي في العلاج. كيف يعالج الرجل نشوز امرأته؟ النشوز معناه ايه؟ العلوم والاستدفاع والاسترفاع والكبرياء. نشز اي على وايه؟ وارتفع، نشز على وارتفع، والشيء الناشز اللي هو الشيء العالي. فنشوز المرأة يعني ما تحس كده بدأت تترفع عليه، بدأت تتغير في المعاملة. الله تعالى أرسل الرجال إلى علاج نشوز النساء فقال: واللاتي تخافون نشوزهن اعملوا ايه؟ فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى عندك ثلاث خطوات، عندك علاج مكون من ثلاث جرعات، ما تصيبش الجرعه الثانيه الا بعد ما تاخذ الجرعه الاولى وما تنفعش، وما ترجعش للثالثه الا بعد الجرعه الاولى والثانيه ما تنفعش. فاول خطوه يتخذها الرجل في علاج امراته الوعظ، فاعظوهن. الموعظه كلام بليغ يشتمل على الامر والنهي مع الترغيب والترهيب. الشيخ بيدينا درس يوم طويل الجمعه، يامرنا بالخير ويرغبنا فيه، صلوا عشان لما هتصلوا ربنا هيعطوكم كذا وكذا، تصدقوا عشان لما تصدقوا ربنا هيديكم كذا وكذا، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، لان هتلاقي فحش ربنا هيعاقبكم كذا وكذا. فالموعظه كلام بليغ يشتمل على الامر والنهي مع الترغيب والايه؟ والترهيب. فانت حسيت كده لمراتك بتغيرها. السلام عليكم ورحمه الله وسلام. الا هي في المدرسه، الا هي النام، لو سمحت هاتي لنا حاجه حلوه وتعالى، هاتي لنا كوبايه شاي وتعالى، ممكن نتكلم شويه كده مع بعضنا؟ اتفضل. يعني معلش انا شايفك بتغير لي كم يوم كده، يعني ما عنديش بتنفيذي طلباتي وتقضيها كده، لما كل ما اعتمد عودت بيتك. في حالة إن ذكر المشكلة وذكر السبب، خلينا نطلع السبب، ما كانش وكان هذا النشوز يعني سببه النفس الأمارة بسوء الشيطان، قول لها اتق الله يا مفلان، اتق الله، انت عرف حق الرجل على المرأة وعرف ما يجب عليك لي وعرف ما لك عند الله لما تخضعي لما تطيعيني وما لك عند الله إذا عصيتيني، وبعدين مثلا تجيب لها هذا الكتاب أو تجيب لها كتاب زي رياض الصالحين أو كتاب كتاب الكبائر، في أحاديث في طاعة المرأة لزوجها والتحذير من مخالفة المرأة أمر زوجها، وتقرأ عليها القرآن والسنة وتذكرها بالله وأنت امرأة مسلمة وامرأة صالحة، أحسبك ولو زكيك على الله عز وجل. يعني شفتيها كده يعني عينها كده زي ما بيقولوا عندنا ترى الرجل بالدموع وتأثرت بالموعظة، على طول أنت تقوم قبل رأسها ولا أبدا، هي الحمد لله كانت نازلة من نزغات الشيطان، والحمد لله أنا هذا ظني فيك أنك أنت إنسانة مسلمة مؤمنة ومن الصالحات كما أمر الله عز وجل، ولك الحمد على الله والحمد لله وخلاص. يبقى الحمد لله عالجنا من أول وبسرعة، نفعت الموعظة. طيب وعرضا وما حصلش من بعد، ننتقل الى الجرعه الثانيه، بس خلي بالك الموعظه مش هتبقى حصه واحده، يعني مثلا مش هتبقى بعد الاهلي تجيب بين الصالحين وتقرا اسمعي يا ابو فلان قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، ها وبعدين ما تغيرش التجديدات الايه فيها على طول، لا الموعظه دي هتاخد فتره، يعني كل يومين ثلاثه درس، كل يومين ثلاثة درس، كل يومين ثلاثة موعظة. أيوة الجرعة تتكرر. أنت لو تروح الطبيب يدي لك روشتة يقول لك ماشي على أسبوع تعبان ترجع له، بيقول لك يعني الحمد لله يعني في تحسن من خفيف، طب كرر العلاج مرة ثانية يدوب أسبوع ثاني، فأنت إيه هتكرر موعظة مرة وتدي له ثلاثة أسبوع أسبوعين. طيب أسبوعين ثلاثة شهر أنت بتوعظ ومش لاقي بينة ولا استجابة، لأن هناك هبل غالب على المرأة أو الشيطان متسلط عليه أو هناك من رفاق السوء، وما أكثر رفاق السوء بالنسبة للرجال والنساء، ما أكثر المفسدين في الأرض الذين يريدون أن يقضوا على البيوت المسلمة. امرأة مثلا ابتليت بالطلاق خد بالك وتعاني من مضار الطلاق ومضار المعنى عن الأسرة الآن في الحسد للحقد العداوه، انت مش معنى لا مستقره، فلا مستقره حياتها ولا مش مستقره ليه؟ مش معنى هي عايشه مع لسه ولا تظلم، تقوم تمشي وراها وتدخل وراها وتكسنها على لسه، فاذا وعظت وبعدين ما لقيتش في بينه لان في هناك اسباب تدعوها نفس الامر بالسوء شياطين الانس شياطين الجن، يبقى عليك المرحله الثانيه وهي وهجرهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع، لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، اي الهجر لخصومه، الاثنين اتخانقوا مع بعض هجر كل من هو الايه الاخر خلاص، يعني لا بيقابله ولا بيسال عليه ولا بيكلمه، فانت لما توعد المراه وما تستجيبش اهجرها، يعني اهجرها ايه؟ يعني ما تكلمهاش، بس خلي بالك بقى من قوله تعالى واهجروهن في المضاجع، يعني في الفرشة، يعني في السرير، يعني في حط الدور، يبقى ايه؟ لا تعيش معها كزوج، لا تعاشرها معاشرة زوجية، ولا تكلمها وانت معاها في الأوضة، يعني لما تخش الأوضة بالليل الأوضتين ما تكلمهاش ولا تعاشرها، لكن لما تطلعوا قدام الأطفال تنسى ان في مشكلة بينك وبينه، اسمع كلامي وهجروهن فين؟ في المضاجع. وبذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تهجر إلا في البيت، لما زي ما قلت لك الأول الأطفال لما بيحسوا إن الأرض كل يوم بتخرب على الأم بيحصل عندهم أمراض نفسية وعصبية وعقل وبيمشوا في حياتهم، فأنت إذا حصل خلاف بينك وبين مراتك ما تحاولش أبدا إن العيال يعرفوا مشاكل دي، يبقى انت في الاوضه النوم ما بتكلمهاش وخاصمها، بس قدام الاولاد حرصا على اولادك واستقرار حياتهم. يا ابو فلان وادي وادي وهادي، وهي كذلك لازم تعمل باسم عمه برضه، يعني يبقى انت حريص الا تظهر ما بينكما لاولادكم، وهي كذلك احرص منك برضه، مش انت تكلمها هي ما تقومش عليه. لا، يبقى الزوجين يكونوا حريصين على اخفاء ما بينهم عن اولادهم، فضلا عن الاهل والاقارب والاصدقاء. مش كل يعني مشكله تحصل معاك في بيتك تروح الشغل تحكي لكل زمايلك في الشغل، وكل زمايل يعرفوا انك انت متخانق مع مراتك النهارده. احنا قلنا دي اسرار، وعرفنا ان حقوق الزوجيه ان تحفظ سر اهلك وان تحفظ سرك. مش كل ما تحصل مشكله انت تحكيها للناس وهي تحتاج النساء. لا يا اخوان، يعني بلاش نطلع اسرارنا وبلاش نحكي مشاكلنا للناس. وهجورهن في المظاهر، يبقى لا عشره لا كلام لا ابتسامه لا فيش علاقه خالص، فإذا هي مش معاك الام. لكن بره في الشقه في الصاله مع الاطفال الحياه طبيعيه جدا جدا. طيب هجرتها يوم واثنين وثلاثه وبعدين يعني استجابت وندمت وجاءتك معتبره ومتاسمه على بركه الله. لما تجي لك تعتبر لا لا ما تعتبريش ما تعتبريش، انا مش عايزك تعتبر، ده انت حبيبتي وصديقتي وزوجتي وام ولادي، انا بس عملت كده عشان مصلحتي مصلحتي مصلحتي، ما تقوليش انا اسف. ما تحاولش تلجا لمراتك بقى تقول لك انا اسف انا غلطان، ما يصحش كده. ده المفروض يكون بيننا احنا كمسلمين مع بعضنا كاخوه اتبرر فيك. المفروض انت لما اجي انا اعترف بخطأ تقول خلاص يا جزاك الله خير، ما تعنيش نفسك خلاص انا بسامحك. فهذا في باب اولى يكون مع ايه؟ مع امرأتك. واهجروهن في المضاجع. وبعدين المرأة لم تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق نساء الجنة، في صفات نساء الجنة، والمرأة التي إذا أغضبها زوجها، إذا أغضبها زوجها جاءت فوضعت يدها بيده وقالت لا أذوق نوما حتى ترضى عني. ده إذا هو اللي غلطان، هو اللي زعلنا، هو اللي أساء إليه. ما دام عايز يخش الجنة ساعة ما أشوفه زعلان تحط ده في إيديه وتقول مش حمامة لما تقول أنت زعلان ليه؟ لا مصلحة. بالتالي برضه لو هو بقى هي اللي زعلان وهي غلطانة وهو استخدم معاها التوجيه الرباني وهجرونا في المضاجع، المفروض على طول تحط ده في إيديه وتقول له خلاص أنا أسفة أنا معتذرة وتنتهي القضية. استفادت من الجرعة الثانية وانتهت المشكلة على بركة الله. كان الشر مستطيرا، كان الشر مستطيرا، وكان الهوى سيطر علينا، وزي ما بيقولوا الذين يكره لها ويكرهون استقرار حياتها عنه مخبة وعظها فلم تستجب، هجرها فلم تستجب. ينتقل بقى الى الجرعه الاشد شويه. والتعريف من سياسه الاطباء ان الطبيب دايما بيبدا بالعلاج الخفيف، اخف فالاخف، وبعد ينتقل الاثقل، يعني بيدي علاج كده خفيف بسيط، وبعدين يدي علاج مركب، وبعدين يحاول يهرب من العمليه الجراحيه قدر استطاعته، لكن الظروف الصحيه غير بتتدهور وجسمه مش مستجيب لكل العلاجات، بيضطر بقى يدخله مشروعها العمليه. وعظ فلم تستجب، هجر فلم تستجب. يبقى دي بقى امراه وصلت الى حد معين من الفساد عايزه شده وقوه عشان تصلحها هي ومصلحتها، لان سلامه البيت واستقرار الاسره وبقاء المراه في عصمة زوجها هو ده مصلحتها الشخصيه. قال واضربوهن واضربوهن. الاسلام حين امر الرجل او اباح للرجل ان يضرب امراته انما هو يا اخواني ضرب الحبيب لحبيب، ضرب الاب لابنه. شفت ابنك لما بيغلط تضربه، انت اللي بتضرب وانت الذي تتالم. انت بتضرب ابنك وانت بتتألم هو بيعيط وانت بتعيط عشانه، بس انت مضطر تضربه ليه؟ عشان مصلحته، عشان يبقى كويس، عشان يجتهد. فلما الضرر توعد فلا تنضعف وتوجر فلا تنتبه، يصل مقامها الى ان يضربها. ولكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، يعني الضرب خفيف زي ما قلت لك. تعرفوا يا اخوان الفقهاء بيقولوا في الضرب المأخوذ به الرجل لعلاج نشوز الفقهاء بيقولوا ايه؟ قالوا يطلع السواك، عارفين السواك؟ ويضرب هديه. هو السواك رقيق الدكتور حاجه اللي كانت الضرب ده يعني. قال مش المقصود الضرب يعني، هو المقصود خلي بالك خافي لا ممكن اضربك يعني، مش المقصود ضرب لذاته، المقصود علاجها. وما دام يتحقق باي شيء يبقى لا تنتقل الى الاشد. يعني قالوا كده ايه؟ يقول الفقهاء مساله القصر مساله الصائل، الصائل يعني العدو المهاجم. حيوان هيجم عليك، رجل هيجم عليك، عارف يؤذيك. قالوا ضربه بالايه؟ بالاسف قبل التقييم. يعني لو حيوان هاجم عليك، لو ضربت الطوبه كده وهرب مشى، خلاص ما تضربوش بسكين، ما تضربوش بالمسدس. فكذلك الامر كده. قالوا وضربوه قال ضرب السواك. بعضهم قال كده في منديل قماش، في منديل قماش تعرفونه ولا طيب نستاك ولا نعمله قماش. قالوا منديل كده يلفوا كده يعني يمروا كده ويضربها بيه كده. قال الضرب الايه؟ الذي امرنا به وابيح لنا لعلاج نشوز المرأة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى في أول الأمر عن ضرب النساء. قال لا تضربوا إماء الله. المرأة رغم يا إخوان وكانت ست كبيرة بس هي طفلة. يعني إيه؟ بطلت تسمع الكلام. اعملي لا. يا ست اعملي لا. وبعدين يجي يقول الرسول ما تضربش. قال لا. طب أنت لم تعملي ولا أنا عارف أضربك. راحوا الرجال ايه؟ اشتبوا الرسول، يا رسول الله انت ما تضربوش النساء، مش عارفين يمشوهم. فقال طب اضربوا. الرجال راحوا ضربوا ايه؟ ضرب باثر قشعي، يعني ضرب ايه؟ عوض اللي فات كله. فجم النساء الى بيوت ازواجهم اشتكوا، اشتكوا ازواجهن. فخرج توعظ وقطر، قال ولقد اطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون ازواجهن اولئك ليسوا بخياركم، اولئك ليسوا بخياركم. فالضرب يا اخواني مرحله متاخره لعلاج يعني مرض مستشري لا علاج له الا بهذا الطريق، ويكون على النحو الذي الذي وصفناه. اسمع ختام الايه، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني ايه؟ وعطها واستجابت ما ترجوهاش، والا فالاجل بعد الاستجابه يعد ضرب، يعد ظلم. هجرتها مستجاب ما تضربهاش، فان ضربتها يبقى انت باغي معتدي. ان الله كان عليا كبيرا، يعني ربنا بدا ولا هينتقم ليه، ربنا ولا هينتقم ليه. المراه التي يعتدي عليها زوجها ويبغي عليها ويظلمها الله وليها. فخلي بالك يا شباب امرأة الله وليها ينتقم منك، يبقى إياك والظلم، إياك والإيه؟ والظلم. إذا هذه هي توجيهات الإسلام للرجال لعلاج نشوز الإيه؟ النساء. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طيب كيف ارسل الاسلام المراه لعلاج نشوز زوجها؟ المراه حلوه والرجل بدا يتغير، يعني المشاكل بدات تيجي من جهه الرجل. قال تعالى وان امراه خافت من بعلها، اي زوجها، وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، واحضر للانفس الشح، وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. المرأة بدأت تحس كده ان زوجها بتغير عليها. كان بيطلع بالشغل الساعة 5، الساعة 5:30 يكون عندنا مكانه، كان يوم كده بيجي بعد العشاء يخش الفضاء الجنائي ويصبح يطلع على الشغل وخلاص. في تغير، تبحث المرأة في أسباب التغير. طب الرجل متغير ليه؟ إذا كان عندها هي أسباب حست إن هي فترة تصرفت تصرف كان السبب في تغير زوجها، تعالج نفسها وتصبح من شأنها. لكن إذا فقدت المرأة نفسها، تفقدت المرأة نفسها وحست إن ما فيش حاجة منها حصلت، الرجل ماله هنا بيتغير ليه؟ يمكن مثلا المرأة كبرت وهو الرجل ربنا مداه الصحة والعافية، أو بعدين يعني إيه؟ يعني يريد أن يتزوج، أو يعني خلاص ما عادش له رغبة فيه. ففي هذه الحالة، أو الراجل كان بيشتغل والأهل هو شغال هو مش فلوس في إيديه، فبقى ناعي هم المسؤولية، يعني هو مش فلوس ومفيش شغل، طب هيصرف على الزوج إزاي؟ في الحالة دي المرأة ممكن تعرض على جوزها إذا تتنازل له عن شيء من حقها بدل ما يطلقها، وإبراء الطاقة من بعدها نشوزا أو إعراضا. حست انه عايز يطلقها، حست ان هو عايز يتزوج عليه، كان عنده زوجتين وحست ان هو خلاص يعني ما عادش عايزني عندها. فممكن تقول له ايه؟ انا حقي في المبيت متنازلة عنه لزوجتك الثانية ومديش عنده، خليك لها خليك عصبتك. بالنسبة للمرتبطة اللي انت بتنفقها عليها المصروف تزوله كل اسبوع كل شهر، انا ما عندي فلوس مش عايزة منك فلوس، انا اديك فلوس وبلاش تطلقني، وذلك بمحض اختيارنا، وذلك بمحض ايه؟ اختيار ادراكك. اذا فكرت ووازنت وشافت ان مصلحتها ان تحرص على هذا الرجل الذي رغب عنها واعرض عنها، تهرب عليه خلوه. انت مالك على اللي مفيش شغل مفيش فلوس، خد فلوسها. طيب يعني انا كبرت وانت راجل لسه بصحه وعايز يعني الحياه الزوجيه، عايز تتزوج ثانيه مفيش مشكله، تزوج انا بصحتك. فلا جناح عليهما ان يصبح بينهما صلح. وربنا يقول والصلح خير، يعني ان المراه تتنازل عن بعض حقوقها لزوجها لتبقى في عصمته وذلك بمحض اختيارها، هذا خير من ايه؟ من طلاقها، هذا خير من طلاقها. لكن شفت الاسلام وعظمه الاسلام، شفت توجيهات الرحمن بيقول ايه؟ واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. امراه بتقول لك انا يعني مش عايزه منك حاجه وبدل ما تطلقني خليني معاك. امراه حريصه عليك يبقى احسنت اليك، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فعشان كده يقول وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يعني وسيجزيكم به. يبقى أنت كنت كده إيه نفسك متغيرة من مراتك وبتفكر تطلقها، طلعت الأغنية ما شاء الله عاقلة عاقلة وكيسة وفطنة وحريصة عليك وحريصة على دوام حياتك معاك. فقلت لك بدل ما تطلقني خليك، عايز فلوس خد فلوس، مش عايز تبقى قرية ما تنفقش عليا، مش عايز تبات عندي ما تبانش عندي، انا مسامحك بس خليك في عصمتك. يبقى هذه امراه محسنه، يبقى تقابلها بالايه؟ بالاحسان، وتنظر على نفسك وتؤدي الذي عليك لها ايمانا واحتسابا، والله يجزيك على ذلك خيرا. اخواننا اللي قاموا معانا من المغرب دوره اصول التفسير، كنا بنتكلم عن اسباب الايه؟ النزول، أسباب النزول. طيب هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نزولا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما، هل هذه الآية لها سبب نزول؟ أيوة نعم لها سبب نزول. ما هو؟ تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها في حياته، عاش مع خديجة رضي الله عنها 25 سنة، لم يتزوج عليها إلا بعد وفاته. ودي من قبل من مناق القبيلة أنها تمتعت برسول الله وحدها 25 سنة. لأنه تزوجها وعنده 25 سنة ودبك بعد في الأربعين من إيه 15 إيه سنة، وهي ماتت بعد 10 سنة بعدها من إيه 50 سنة 25 سنة. فعاشت قبيلة مع النبي 25 سنة لم يتزوج عليها لمن قبل مناقبها. فلما كانت خديجة رضي الله عنها الصحابة هم اللي عارضوا على رسول الزواج، رسول الله لازم يستقيم حياته عشان يقوم بما كل ما به، فعارضوا عليه الزواج عن طريق بعض النساء. يا رسول الله في نساء تتزوج، فقال عندي ايه؟ قال عندي عائشة البنت البكر بنت صاحبك، وعندي سمنة بنت زمعة. سمنة بنت زمعة كانت امرأة كبيرة وكانت متزوجة قبل كده وطيب، فاختار سودة. يبقى خلي بالك الزواج الأول كان خبيثة وكانت متزوجة قد إيه؟ قبله رجلين. ولما ماتت خبيثة وحب يتزوج ثاني تزوج برضه إيه؟ امرأة طيبة. فأينما يقول أعداء رسول الله من أن محمدا كان رجل شهوة. فين الشهوة بقت؟ ده شاهد عنده 25 سنة أول ما تزوج، تزوج من امرأة تتزوج ب 15 سنة، هو عنده 25 أو 40 وتزوجها قبله برجلين. فين الشهوة؟ وفين الحرص على النساء؟ ولما وعاش معها 25 سنة ما تزوجش عليه، ولما مات وعرف عليه الزواج خيروه من الذكر الفتية الجميلة وبين الثيب اختار الثيب. المهم السادة رضي الله عنها تزوجها رسول الله بعد قليل وكان مسلم، وبعدين تزوج رسول الله كما امر الله واباح له من مكان صغار. فلما كبرت سيد سودة في السن خابت، وقعت في نفسها كده ايه؟ ان رسول يعني بدا كده يعني ايه؟ يعني كانه مش عايزها يعني، فخابت. فقالت يا رسول الله انا امراه مسنه الان، يعني انا ست عجوز ويعني بالنسبه للحياه الزوجيه بالنسبه لي مش مهمه، وانا عايز اعرض عليك ان انا ليلتي التي تاتيني فيها هديه مني لعائشه رضي الله عنها. يعني تقبل هديه وتخلف عصمتك، انا حسبي ان ابعث في نسائك يوم القيامه، يبقى يوم القيامه الولد في الجنه تكفي عليك. فقبل رسول الله عرضها واخذ ليلتها واعطاها لعائشه، فكان يطوف على نسائه كلهن ليله ليله، ويطوف على عائشه ايه؟ ليلتين، ليلتها الاصليه وليله ايه؟ التي وهبتها لها ايه؟ سوده. فهذا سبب نزول ايه؟ وهي امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، فلزم لها عليهما أن يصرف بينهما الصلح والصلح قلب. يبقى كده الإسلام أرشد الرجل إلى علاج نشوز المرأة، وأرشد المرأة إلى علاج نشوز الرجل، ووصف الزوجين إن هم يحاولوا يقضوا على مشاكلهم فيما بينهما بعيدا عن الأطفال وبعيدا عن الأسرة. كل ما تقدر تنجح في حل مشاكلك الداخليه ومحدش يحس بيك انت راجل وسط. لكن كيف الامر اذا اشتد الخلاف؟ الاثنين مش عارفين يحلوا مشاكل، في مشكله في الزوجين والاثنين مش عارفين يتفاهموا. هل نسيبهم كده يخبطوا بعض؟ لا، ما دام هما الاثنين مش عارفين يحلوا مشاكلهم يبقى يوجب التدخل الخارجي. التدخل الايه؟ الخارجي على طول نخش بقى عشان نصلحه. طب التدخل الخارجي من مين بقى؟ قال تعالى: وان خفتم شقاق بينهما وفقار لاهل الرجل واهل الايه؟ المراه. وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بل جماعة بقالهم شهرين زعلانين ومنقسمين مش عارفين محل مشاكلهم، والناس سمعت بيهم، الناس سمعت بيهم، والأهل أهل بلوا عرفوا في مشكلة وأهل بلوا عرفوا مشكلة. في الحالة دي على طول يختار رجل من أهل الرجل ورجل من اهل المراه. طب ليه؟ فمعه حجر من أهله وحكما من أهلها. ده برضه من حرص الإسلام على الستر على إيه؟ الأسرة وكتمان إيه؟ أسراركم. في فرق بين أنا أخش أحل مشكلة أخويا أو مشكلة أختي مع جوزها، وفرق الواحد غريب يخش. دايما الأهل حريص على إيه؟ على الستر. وأنا لما أقف على مشاكل أسرية من أختي وجوزها ولا هتحدث بما سمعت منهما، مش هتحدث تحت مشاكل توصلني أنا، فأنا هحكم. لكن الغريب قد يكون مؤتمنا، ولكن قد يحكي ما حدث ولو على سبيل العفوية. يعني ممكن واحد غريب يخش يصبح من إيه؟ من رجل مبارك. لكن بعد شوية كده يقعد مع أصحابه يقول الحمد لله والله كان فلان وفلان عندهم مشكلة وخلفها. لو انت قلت يا عم اصبر يا عم. فالاسلام حريص على ايه؟ على الستر على الزوجين. الاول كان الراجل حل مشاكلك مع مراتك لوحدك، وانت ايام المراه حل مشاكلك مع زوجك لوحدك. لكن لو ما عرفوش فبعتوا حكروا من اهله وحكروا من ايه؟ من اهلها. تعالى يا ابني تختار مين من اهلك؟ تقول اختار ابوي، اختار عمي، اختار اخويا الكبير. طيب وانت يا بنتي تختار مين؟ اختار ابويا، اختار عمي، اختار اخويا. طيب تعالوا اثنين يقعدوا بقى يسمعوا للطرفين. تعالى يا ابني ايه اللي مزعلك من مراتك؟ يقوم يحكي اللي عنها. وانت يا بنتي ايه اللي مزعلك من جوزك؟ تحكي اللي عنها. وبعدين الحكمان ايه؟ يوقفوا منه. بس خلي بالك النية يا اخواني، النية دايما فيها خطر كبير جدا. النية لها خطر كبير جدا في نتائج الاعمال. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد الضمير الواقع موقع الفاعل كده يعين على مين؟ يصلح للعون على الطرفين، يصلح للعون على الحكمين، ويصلح للعون على إيه؟ الزوجين. يعني الزوجين لما قلنا يا ابني اختار واحد من أهلك عشان يحل مشكلتك، وأنت يا بنتي اختار واحد من أهلك، هو عايز يحل وهي عايزه ايه؟ تحل. نيته ده هي هتكون سبب في توفيق الايه؟ الحكمين بالحكم. والحكمين برضه لما يبقى لهم نيه حلوه في الاصلاح برضه هيتم الاصلاح بسبب ايه؟ انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. واللي بترجى للمصلحين بين المتخاصمين في الازواج وفي غير الازواج. يعني حتى انت هنا في المسجد مثلا لو عرفت ان في اثنين من المصلين منهم شويه زعل او خصومه، وبعدين قلت يا فضيله الشيخ فلان وفلان متخاصمين بقالهم كم يوم ما كانوش بعض وعايزين يصفوا، وانت صادق في الرغبه وطمعان في الاجر والثواب. اصل اصلاح ذات البين يا اخواني يعني عباده افضل من كل شيء. انا ادلكم على يعني عمل افضل من الصلاه والصيام والصدقه وكذا قد اصلاح ذات البين. الله تعالى يقول لا خير في كثير من النجوى الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. انت ممكن تصلح للاثنين متخاصمين بس ما كانش ليك نيه. يعني هي شهابه وبرجله، في ناس كده، في ناس عندها شهابه ونخوه عربيه كده، لما تلاقي اثنين متخاصمين يقول لك انا بحب اشوف حد متخاصم مع حد. شايف ما تلاقي اثنين متخاصمين يخش عند ايه؟ يصالحوا كده. بس ما عندوش نيه ان هذا عمل صالح يرجو به رحمه الله عز وجل. يبقى هو في الحقيقه في الارض فعل خيرا بس ما خدش اجر. لكن ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجر عظيم. فاذا اجتمع الحكمين سمعوا من الرجل سمعوا من المراه، هو ده يكون عندكم يا جماعه انا مش هندس ثاني، ايه المشكله؟ تدفع دي المشكله من غير مشكله. قوم يا بنتي بوسي راس جوزك مش عارف ايه، يلا يلا على بركه الله على بركه الله. طب ابن الحكمين قعدوا ودرسوا الموضوع ولفوا المساله كبيره والطرفين يعني ايه مشغولين بالبعض. الرجل يعني مش لاقط البقرة والبقرة مش لاقط الخالق. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. خلاص بدأ حسوا الطرفين هو بالأهل وخلصين على الخير وحسوا إن الفراق خير من البقاء. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذه هي الخلافات الزوجية وطرق علاجها في الإسلام، وهذا كله يدلنا على حرص الإسلام على دوام الحياة الزوجية واستقرار البيوت المسلمة حتى تخرج لنا أجيالا صالحين ينفعون أنفسهم وينفعون المجتمع ويكونون عناصر فعالة مصلحة يجري الخير على يداك للناس جميعا. وندعو بدعاء عباد الرحمن الذي مدحه الله عليه حيث قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. يعني الشيخ بارك الله فيه جاء بدوره وصف الشخص المكان ووصف له الدوائر. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمه وما احوجنا الى ان نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصه ونحن في هذه المجتمعات. كثير من المشكلات التي تعرض بين الرجل والمرأة لا يبحثون لها عن حل إلا بعدما تتفاقم المشكلة وتكبر، ويحدث بها القريب والبعيد بل وتصل إلى حتى المحكمة، في حين أن الشيخ بارك الله فيه بين أن المشكلة لا بد أن تعالج قبل بدايتها عند الشعور بأن هناك مشكلة والإحساس بأن هناك شيء من الزوجة أو من الزوج، فيبادر كل منهما إلى إصلاح هذا الخلل وإلى رب هذا الصدر. في صيغة كثيرة جدا وعدد من المقالات خاصة في المشكلات الزوجية، لكن نهيب بإخواننا أن يحدثوا بمشكلات خاصة. يعني خلينا في الأسئلة العامة، لا يكون أحد يتحدث عن مشكلة خاصة له، يعني نصر على أنفسنا سترهم الله وإياكم. ناخذ أسئلة. نعم.
إذا كان الوالي ركن من أركان صحة عقد الزواج، ما مستند الإمام أبي حنيفة رحمه الله في عدم اعتباره للوالي؟ هل تبلغه الحديث
أو لم يصح عنده؟ طيب، أنا سألت السؤال ورغت أن الخير الإجابة هنا يسأل عن اعتبار الولي في الزواج وخاصة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول يعني إذا كان الإمام خالف بقوله هذا لمحيط هذا يعني في أنه لا يعتبر الولي شرطا من شروط العقد أو أخرى فيه، ف يعني ما عدته في ذلك؟ وهل عنده دليل في المسألة؟ فنرجو التوضيح والحمد
لله. يا إخواني، يجب أن تعلموا أن الواجب على المسلم أن يدوب مع كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا داره. يعني لابد أن تتعلم الدين بالدليل، الدين بالدليل. هذا واجب، ما الدليل؟ هذا حرام، ما الدليل؟ هذا هو ما الدليل، هذا الشرط ما الدليل. وحين يثبت الدليل لا يجوز أن يقدم قول مهما كان قائله عليه على الدليل. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ذهب إلى صحة تزويج المرأة نفسها بدون ولي. يقول الشيخ ألم يبلغه الحديث أو ألم يصح عنده؟ كل هذا محتمل، ولكن الراجح أن الحديث بلغه ولكنه تأوله على غير تأويله، فسره تفسيرا آخر، قال أي امرأة نكحت من غير إذن وليها؟ قال هذه المرأة الأب المملوك وأذن أهلها اللي هو إذن سيدها. فالمرأة الأب المملوكة لا تزوج نفسها إلا بإذن سيدها، لقول الله تعالى في سورة النساء فانكحوهن بإذن أهلهن. فقال الأمة لا تزوج نفسها لأنها مملوكة، فهي لا تملك نفسها، كيف تزوج نفسها؟ أما المرأة الحرة فلا تزوج نفسها. إذا الإمام بلغ الحديث ولكن تأوله على غير تأويل، فعشان كده قال فتيات الحديث. فإذا صح عندنا الحديث وثبت تأويله التأويل الصحيح فنحن نقول رضي الله عن أبي حنيفة، ولكن لا نقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يا إخواني مثلا أقول لكم نحن في الفقه، في طلب الفقه نمر مع الدليل حيث ما أحيانا نأخذ رأي أبي حنيفة وأحيانا نترك رأي أبي حنيفة. نأخذ رأي أبي حنيفة لأنه وافق الدليل في هذه المسألة، فنحن نأخذ بالدليل مش بعد ما خليفه، واحيانا نترك ابا حنيفه لانه خالف الدليل، فنحن نقول مع الدليل. خذ مثال، عندك مثلا الزكاة في حلي المرأة، الذهب الذي تتخذ المرأة للزينة، هل فيه زكاة ام لا؟ ابو حنيفه قال فيه زكاة، والشافعي ومالك قال ليس فيه زكاة. فنحن نأخذ رواية أبي حنيفة لا مجرد رواية حنيفة، ولكن لأن قول أبي حنيفة في هذه المسألة عليه الدليل. عليه ليه الدليل؟ الدليل هو عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخاذ من ولد، يعني أستاول من فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ قال صدعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. هذا حديث صحيح وصريح، صدعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتها الذهب أو الفضة لنفسك بتؤدي زكاتها؟ قالت لا. قال هي حسبك من النار. فإحنا هنا نقول بوجوب الزكاة في الذهب المدخر للزينة مع الحديث، لا بمطلق قوله ولكن لما وافق السنة وافق الدليل. مسألة ثانية، الإمام أبو حنيفة يقول بجواز إقرار صدقة بالفطر نقدا. نحن لا نقول لا، زكاة الفطر لا تقول نقدا. لماذا؟ لأن أبو حنيفة هنا طالب الدليل، الدليل هو قول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة للمساكين. يبقى عليكم يا اخوان تستفيدوا من الفائده ان تدوروا مع الدليل حيث حيث ضار. عندك قال الشافعي، قال احمد، قال مالك، قال ابو حنيفه. خدي بالك من القول الموافق للسنه وتاخد من ايه؟ من قول الرسول. يبقى انت عارف المساله ايه؟ خدت من قول ابو حنيفه ليه؟ لان عليه السنه. مساله ثانيه خدت من قول مالك ليه؟ لان عليه السنه. هذا هو الفقه السني، الفقه السني أن تدور مع الدليل حيث ضاع.
نعم.
الذي ذكرناه هو تتبع الدليل، أن تدور مع الدليل. أما إيه؟ التنسيق اللي انت تفضل به اللي هو انك انت تاخد من هنا اللي يريحك وتاخد من هنا اللي يريحك. فهذا تتبع رخص المقابله. وقد قال بعض السلف من تتبع رخصة كل مال فقد اجتمع فيه الشهر ايه الشهر كله. نعم
حتى يعني اختلافي برأيي هكذا يعني مثلا أب الزوجة لا يختارون
نعم نعم
هل يشترك
نعم أخونا يسأل عن يعني من يوكل من جهة الأم ومن جهة الزوجة ومن جهة الزوجة هل يشترط فيهما أن يكون على دراية كافية لأمور الدين حتى يستطيع أن يكون يعني يكون يعني مثلا على الأقل يصوم وحرافين
أن يكون صالحين يتقيان الله عز وجل صالحين يتقيان الله ويحرصان على تحقيق أصلح لهذه الأسرة ولو وجد من البصر العالم لا شك ان هذا العالم خبر خير على خير وبرك على بركه.
احسن الله يقول لك نعم. طيب اذا كان الزوج والزوجه بعيدان عن موطن الموطن الاصلي ويشهد في بلد ربك هذه البلاد ولا يوجد احد من اهلها ولا احد من اهله فإلى من يلجأ في حال هذه المشكلة إذا لم تتخافون؟
إنما المؤمنون إخوة فأي اثنين يخشوا للصلح لا بأس بس ربنا أرشدنا إلى أن لو كانوا للأهل يكون أفضل زي ما قلت عشان يبقوا حريصين على ستر عورات الزوجين وعلى حفظ أسرارهم دول الزوجين مختلفين هي هتقول تحكي إيه مشاكلها وهو بيقول ما يحكي مشاكل وانتوا عارفين الانسان غير بس على بال واحد بيذكر عنه ايه؟ اسوء ما فيه فعشان نحافظ على اسرار الزوجين دول بنقول له يبقى ايه؟ من اهلنا ما كانش من الاهل يبقى من الناس الطيبين الصالحين اهل المساجد الذين يتقون الله ويقدرون الامانه حق قطعها ويعرفون ان ما سمعوا عن هذا الزوجين سر لا يجوز ان يتحدث به في غير هذا المجلس.
جزاكم الله خيرا احسن الله اليكم نعم. طيب تفضل. طيب قد جعل المراحل أمام الرجل وحث الرجل عليها في حالة نشوز المرأة أو إصلاحها فهل وضع كذلك مراحل للمرأة في حال نشوز زوجها يعني هذا الأمر أظن فضل الشيخ ولكن يحتاج إلى تفصيل ما فيش
مراحل في نشوز الرجل ما لم يذكر لها كان مرحلة هي مرحلة واحدة فقط وذلك لأن الغالب في الحياة الزوجية أن الرجل يكون أحرص عليها من المرأة لأن الرجل هو اللي فتح البيت هو اللي أسس البيت وهو اللي دفع مال من ماله مهرا لها وصداقا فهو اللي اتكلف فشايفين بيبقى إيه؟ بيبقى حريص عليها فالإسلام أرشده إيه؟ يعنيش الأكثر من إيه؟ بالأسلوب عشان ما يلجاش الى الطلاق الا بالطاعه. اما المراه فهي علاجها لجوزها زي ما قلنا كده ان هي ساعات تحس ان جوزها بات ليلا غير راض عنها حتى لا تنمو ولا تضطر الزوجه الصالحه لا تبان حتى تاتي كما جاء في الحديث تضع يدها بين زوجها وتقول لا اذوق دوما حتى ترضى عنه. فالمفروض كما قال تعالى الصالحات قانتات حافظات للغيب عند الله المفروض المراه المسلمه تحرص على اسعاد زوجها وتوفير كل اساليب الراحه والهداء له ايمانا واحتسابا ان جزاها له الايه؟ هو الجنه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.
نعم.
الواجب
على ظهره المقياس اللي يكون من قبل يعني ينتاب الزوجة بعض الحالات النفسية التي تؤثر على نفسها في حال الحيض أو في وقت الولادة أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة هل يعني يصل عليها؟
مش فرعية هناك
لا في قبل هذا النقطة. طيب
هو الأخ بيقول يعني معروف عن النساء اللي بيحصل عندها تغير في السلوكيات في وقت الحمل، خاصة إذا أول مرة تحمل أو كذا أو في وقت الدورة. الأطباء بيقولوا إن نزول الدم ده بيعمل يعني كده أشياء في سلوكيات المرأة وطبيعة المرأة. الرجل يعمل إيه؟ أنت لما تحس إن السلوك اللي حصل من مراتك ده سلوك غير طبيعي يعني وغير مقصود وهي لا تقصده ولا تريده، يبقى إذا دي مش محتاجة علاج ولا محتاجة إنك أنت تعاتبها ولا تفتحها فيه، يعني ليس على المريض حرج. زي ما المرأة مثلا عارفة إن جوزها عنده مشكلة في الشغل، فهنا في هذا الأسبوع أو في هذه الأيام يعني في البيت مش إيه مش زي كل يوم مش زي كل يوم وكل حياة المشكلة في الشغل طاغية عليه، فبيرجع البيت وبيفكر في المشكلة هل إزاي وهاخدها إزاي. فلما تلاقي مثلا بتضايق او مش بشوش او مش مبتسم او مش بتدافع فيها زي المعتاد، المفروض تعرف ان في عارض سبب عارض يكون هي ايه تصبر عليه وتعيده على خروج من هذه الازمه. وكذلك نفس الرجل بالنسبه للاعراض اللي تعرض لها. فاحنا بنتكلم عن العلاج الشوز اللي متعبد، اذا الرجل يقصد في حق المراه متعبدا، المراه تقصد في حق زوجها متعبدا، بل ايه ده بابا عايزين نحل المشكله زي ما قلنا. لكن الرجل في الشغل عنده مشكله طغي عليه شويه طغي على تقييم يعني حتى هو يعني لا يتحمل اطفاله مش بيتحمل مراته لا يتحمل الطفل، يعني بعد ما يعمل مشكله يقول الاعضاء ويقبله ويشيله، لا هو بيخش المره على اوضه النوم عشان ينام عشان ايه مشغول. فالمره تتحمل هذه الظروف لغايه ما تعدي بالسلام. المرأة في هذه الحالة ممكن يكون حملات وضوء وفر على وجه، حملات وضوء وغض وضوءها، فالمرأة مريضة لما تقصر في حق الشيء فتقصير غير متعمد لازم الجزء يصبر علينا لغاية ما تنتهي الفترة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
نعم.
بخصوص موضوع الضرب في النساء، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أجل الصحابة الذين ضربوا النساء ما أولئك بخياركم، هل يمكن تأويل هذا الحديث على أنه كره للضرب أو النهي عنه، خاصة إذا عرفنا أن هناك حديث ثاني ورد عن أعتقد سيدة أم عائشة تقول أنه ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط أو أحد قط، فكيف يمكن يعني التوفيق بين الآية والحديث آية الضرب والحديث؟
الأخ يقول يعني إحنا ربنا أرشدنا إلى ضرب النساء للعلاج، وبعدين لما النساء اشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالت الضاربين أولئك ليسوا بخيارك، وبعدين في حديث رسول ما ضرب بيده قط لا واحدا ولا خادما، كيف الجمع بين النصوص كلها؟ الجمع إن عدم الضرب أفضل من الضرب، عدم الضرب أفضل من إيه؟ من الضرب. فكل ما تقدر تعالج المشكله بالكلمه الطيبه بالبسمه بالفعل المعروف بالصلاه الجميله بالهنيه، كل ما تحل المشكله بالبر والرفق والاحسان كن افضل من الرجوع الى الايه؟ الى الرجوع.
نعم. جزاكم الله خير. نعم.
لو أدتك تصبر عليه، تصبر عليه وتعفو عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا مرة دخل بيت عائشة وهي قاعدة وجر كان ضيفا، فعايز يكلم عائشة كلمة بالسر كده، فرد عليها عشان يقلنا كلمة كده بينه وبينه، فدفعت في صدره زبيته كده بديها كده. فالمرة اللي قاعدة مرة الرسول استغربت المرأة، هل عائشة بتزوج الرسول كده؟ قال لها فبتهمي خالد أكثر من كده، ولا حد يعني زي الذكر ليه ولا حد، ليه بتهمي أكثر من كده؟ كان مثال آخر، كان عليه الصلاة والسلام بعد العصر مثل ما حديث كان يدور على النساء يقول عندي شوية وعندي شوية وعندي شوية كده، حتى يبدأها في الليل إلى أي صاحبة الليلة فيبين عندها. فمرة كان بعد العصر عند امرأة من إيه من النساء، ففي واحدة من النساء زي ما تقول مثلا كانت طبخة طبخة كويسة أو عندها حاجة حلوة، فجت بعد طبق فيه شوية طبيخ أو شوية أكل حلو كده لجنها للرسول صلى الله عليه وسلم في بيت الإيه اللي هي عندي. قالت البنت الخدامة خذ يا بنتي ودي الطبق من الرسول عند فلان لأمهات أمي. البنت الخدامة خدت الطبق اللي فيه الفكة أو اللحمة أو الطبيخ أو الحلب، ودخل على الرسول في إيه؟ في حجرة إيه؟ أم المدير الأخرى. فلما لقت البنت داخل عليها صح من رد فلانة هبلت ضرب الصحن في الأرض مسطرة. لذلك ضرب الصحن وهي بنت إيه؟ البنت وقع على الأرض اللي فيه الكف والصحن الكف. الرسول عامل القضية زي إزاي؟ بكل بساطة دعاها وقال غارت أمكم غارت أمكم، غارت يعني ليه فلان بعثه أكله هو عند فلان، فما هي اللي عندها تأكله، قال غارت أمكم استني يا بنتي ما تمشيش، قول لي هات الطبق سليم، جاب الطبق سليم قال لها خذي اللي رجعت طبق سليم بدل الطبق اللي إيه؟ اللي انكسر. فيعني وهذا بارك الله فيكم بما جاء وتقرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد، ده كتاب قيم جدا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي في العبادات والمعاملات والأخلاق. فلما تقرأ كده وتحاول تتأسى به عليه الصلاة والسلام في بيتك ستكون زوجا سعيدا إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سؤال اسمك عبد الله قضاء يسأل عن ما يعرف بالعصمة عقدة النكاح بيت الرجل وبيت المرأة، هل يجوز للمرأة تكون هي صاحبة العصمة هي تطلق بعد كده تقول له
شكرا عليكم؟
يعني تبقى هي القوامة لها يعني؟
معنى العصمة بارك الله فيك، معنى العصمة بيد المرأة إن هي تشترط عليها عند النكاح
إن هي من إما تحب تقول له مع السلامة تقول له مع السلامة. هذه بعد الايه؟ اشتراط العصمة بيد المرأة. العصمة ليه تاني غير كده؟ مفيش حاجة غير كده؟ يعني قلنا ايه؟ يعني العصمة بيد المرأة يعني تقول له ايه؟ هو مش في الكتاب، تقول له يعني خلاص انا بوقف اتجوزك اهو، بس منين كده ما تعجبنيش اقول لك مع السلامة تضربك وتروح. فدي بقى فإذا اشترطت المرأة على زوجها هذا وقبل هتقول له ايه؟ هو حر، هو اللي وافق على كده. لكن يا اخواني بدون اشتراط العصمه، بدون اشتراط العصمه تكون بيت الرجل، ما هو الاسلام برضه كما لم يضيق على الرجل في حياته لم يضيق المراه. الرجل لما يكره المراه ومش عايزها الاسلام قال طلق بالمعروف. طب افرض المراه بقى كارهه الرجل ومش قادر تمشي معاه تقول لا انا مش طلاق، لا اللي من حقها تطلب الطلاق والخلع. وده ان شاء الله هناخده في درس الغد ان شاء الله، مثلا الخلع وهو ان تطلب المرأة الطلاق لأسباب، والطلاق ان يطلق المرأة الرجل مرة لأسباب.
جزاكم الله خيرا مع سيدنا. نقول للاخوات ما لقيناش اسئله، يعني لو كان الاخوات يمنعونا اسئله فيصيرنا بها. يعني امس اظن ان الاسئله اليوم الدرس واضح ما عندهمش اسئله. وانت لو كان مش ممكن يعني لو كنا ننتظر في اسئله عن سؤال وحال اختصارات لحد الاذان. نعم ارفع صوتك ولا تطلع. نعم خارج الموضوع في النص. طيب
والله مثل أبو
الشيخ الشيخ راح
من
يقصد هذا
خلاص
طبعا
هذا
هو السؤال من مراد سؤالك أنت من في ما سؤاله
نعم
أيوة الحديث صحيح ومعروف بس أنت عايز منه إيه
عايز
تفهم سمع الأعمال أنت ومالك لأبيك جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي أبوي عايز يأخذ فلوسه كله فالرجل يعرف باسم الشك وابنه قالوا سلم يا رسول الله في موقف اسألوا كده أنا أخذ ماله أعمل فيه إيه إنما أصل بي أخواتي وأنفق عليهن وعلى البيت يعني يبقى الولد ده كان غني وأبوك كان إيه فقير وليه إخوة وأخوات فأبوك كان عايز ياخد منهم عشان يصرف على إيه إخوانه وإخوانه فقال رضوان أنت ومالك لأبيك فإذا كان الابن غنيا والأب فقيرا فإنه يجب على الولد أن ينفق على أبيه ويجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه دون استئذان يعني إذا كانت الفلوس موضوعة في البيت في مكان الأب يخش كده يأخذ من فلوس من مال ابنه بلا استئذان إن هذا ماله هذا معنى الايه الحديث لكن يا إخواني عندنا في بلادنا يسيء بعض الناس فهم هذا الحديث يعني مثلا الرجل أبوز أرض عنده ثلاث أربع شباب اثنين سافروا إلى الخارج وبعثوا فلوس كتير وجابوا فلوس كتير واثنين مقيمين في إيه؟ بعد البلد ما جابوش فلوس كتير الأرض يقول للي بره اللي جاب فلوس أنت ومالك لأبيك طول ما أنا عايش ما خدش ليه مال تجيب الفلوس كلها اللي جبتها وتبقى لإخواتك هذا ظلم وهذا فهم سيء للإيه؟ للحديث يعني انا مغرب وعايش في الغربه وشقيق وتعبت تاخد بالي كله كده تديني اخواتي لا انا مش مبتدع اخويا ما يحتاجش حاجه اديله اختي ما تحتاجش حاجه اديلها لكن ما تقوليش انت ابوك ابيك طول ما ابوك عايش مالكش ذمه ماليه انت هذا خطا امام ربنا لما قسم المواريث بين ولابويه لكل واحد هما كذا وكذا ليه لو كان الابن رزق ماليه ما كانش وريثان ابوان لكن هو وريثان وهو له ذمه ماليه فأنت ومالك لأبيك إذا احتاجا إلى مالك على طول ما تقولش لا بل في الحديث دي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الأبوين وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما يعني لو عايزينه كل حاجة جهنم أصل ما فعله الأب أو الأبوان للابن ما فعلوا غيرهما الا ابوك هم بيعملوه لك ما حدش يقرا نهائيا ولذلك مهما اجتهد الانسان في بر والديه والاحسان اليهما لن يكافئهما هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يجزي ولد والدا الا ان يجد مملوكا فيشتر يوم يوتر
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونكتفي بهذا القدر لأن وقت العشاء قد دخل ويعني في نهاية هذه المحاضرة القيمة الممتعة المفيدة نتوجه بخالص الشكر والتقدير لشيخنا بارك الله فيه ونسأل الله أن يفتح عليه وأن يفيض عليه من علمه ونتوجه بكم إخواننا الشكرين على حضوركم وتلبيتكم الدعوة وصبركم ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما إنه ولي ذلك القادر عليه جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونذكر إن شاء الله أن برنامج مدانا موصولا غدا إن شاء الله في الساعة السابعة لنا لقاء في دورة التفسير دورة أصول التفسير مع فضيلة الشيخ إن شاء الله ثم بعد المغرب إن شاء الله يتم فضيلته ما بقي من باب فقه الصلاه وما يتعلق به ان شاء الله. ودرس الغد درس مهم لانه يتعلق ببعض المسائل الطلاق وغيرها مترتب عليها، فاحرص الله بارك الله فيكم على حضوره. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب امتحان اخواننا الطلبه، الطلبه المستقرين في دوره اصول التفسير، الامتحان ان شاء الله بعد غد مع الساعة السابعة يعني غدا ستكون آخر محاضرة في الدورة. والامتحان سهل مش يعني الشيخ يعني إن شاء الله من الامتحان أسهل ما يكون، وأبشره بالنجاح.